سورة الفيل، تفسير سورة الفيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروا من شر في تضييع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضبرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب ذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة هدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به، واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، حبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذيفهم بحصى صغيرة من سجيل مواطن متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطبين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته ودستهم بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وفقه الله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي قارن وقوع تلك الحادثة أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وجعلت تلك الواقعة توطئة لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ ويعرف، فإن العرب تحفظ السنين بالحوادث، فيحفظون أن ميلاده صلى الله عليه وسلم يؤرخ بعام الفيل. نعم.
السلام الله عليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة قريش: بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عز وجل عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوا لأجل ربوبية المظهرة بنعمه فليعبدوا لأجل إيلافهم، أي ما لزموا واعتادوه مع الأنس به، ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام.
قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، لأنهم كانوا يتخيرون الارتحال إلى هاتين الجهتين لملائمة أهوائهما حينئذ لهم، ففي الشتاء تكون الرحلة إلى اليمن لما فيه من الدفء، وفي الصيف تكون الرحلة إلى الشام لما فيه من حسن الهواء ولطفه. والمراد باليمن هنا اليمن الأسفل، وهو تهامة، وهو إقليم واسع مقسوم اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية اليمنية. نعم.
السلام الله عليكم. قلتم حفظكم الله: وأخر ما أمرهم باعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بربوبية فضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع، فرزقهم من الثمرات، وهيأ لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف، فصير بلدهم حرما آمنا، وأعظم قدرهم عند خلق لا يتعرض لهم أحد بسوء، لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال. والاستفهام للتعجب من حال وما ورثهم، تكذيبه من سوء الصنيع: فذلك الذي يدعو اليتيم أيفا، وذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره. والحض الحث على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم. وأما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لاختيار العبد فيه.
ذكر المصنف وفقه الله حقيقة السهو المستشنع في الصلاة، وهو السهو عنها لا السهو فيها. فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان، السهو المتعلق بالصلاة نوعان: أحدهما سهو عن الصلاة، سهو عن الصلاة وهو تأخيرها حتى يخرج وقتها، والآخر سهو في الصلاة وهو الذهول الذي يعتري قلب العبد بلا اختيار منه، وهو الذهول الذي يعتري العبد بلا اختيار منه. فالأول مستشنع مذموم، والآخر لا لوم على العبد فيه، فإنه يغلبه ولا اختيار له فيه.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون، فيظهرون أعمالهم الصالحة أن يراها الناس فيحمدهم عليها، ويمنعون الماعون، أن يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارة مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو ومجرة العادة ببذل لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه.
قوله: فيظهرون أعمالهم الصالحة أن يراها الناس فيحمدوهم عليها، تفسير لحقيقة الرياء، تفسير لحقيقة الرياء. فإن الرياء هو إظهار العبد عمله يراه الناس ويحمدوه عليه، إظهار العبد عمله يراه الناس فيحمدوه عليه. ثم ذكر في تفسير الماعون أنه ما يمنع من المنفعة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به عادة من آنية ودلو. فالماعون نوعان: أحدهما ماعون عال، ماعون عال أي ذو نفاسة، وهو الزكاة، وجعلت ماعونا لأنها حق الله فلا تمنع، لأنها حق الله فلا تمنع، فهي تبذل لأهلها. والآخر ماعون عادي، وهو الذي لا يمتنع الناس في العادة من بذله كالدلو والقدر وغيرهما. نعم.
صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله: تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى غفاة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نار وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنية وعدد النجوم، فيختل العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل ربك وانحر أي أخلص صلاتك.
قوله: وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، صح هذا الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وقوله يشخب، الشخب هو الجري بانحباس وشدة، هو الجري بانحباس وشدة، ومنه شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام. شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام فإنه يخرج شخبا، أي بانحباس وشدة. وذكر المصنف تفسير الكوثر أنه نهر في الجنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وهو أحسن من القول الآخر أنه الخير الكثير، وذلك لأمرين: أحدهما أن الخير الكثير في الجنة هو فضل الله على كل أهلها، وفضل الله على كل أهلها، فكل داخل الجنة جعل الله وإياكم منهم فائز بالخير الكثير، فلا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ماله أكثر من مال غيره. والآخر أنه أبين وأظهر في الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم، أنه أظهر وأبين في الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم أنه يكون له ما ليس لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له على اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر فضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شأنه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم كعب بن أشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن، يعني أهل الحجيج وأهل السدانة؟ قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانك هو الأبتر. ونزلت: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما، فقال: قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة بالمستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لا. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
ذكر المصنف في الجملة المتقدمة أن النفي المذكور في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون غير النفي المذكور في قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أولا البراءة من معبوداتهم في قوله لا أعبد ما تعبدون، ثم قصد ثانيا قطع آمالهم في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، فلن يوافقهم أبدا، فكأن الأول بمنزلة نفي مجرد والثاني تأكيد النفي، فكأن الأول بمنزلة نفي مجرد والثاني تأكيد النفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعة تلو جماعة، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فالإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه.
ذكر المصنف وفقه الله أن هذه السورة مشتملة على الإشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط هذا المعنى عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل في الصحيحين. فيكون ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقعا في سورتين من قصار المفصل، فميلاده في سورة الفيل ووفاته في سورة النصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير توابا قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فتوبة الله على عباده نوعان، فتوبة الله على عباده نوعان، أحدهما هدايتهم إلى التوبة ابتداء، هدايتهم إلى التوبة ابتداء، والآخر قبولها منهم انتهاء، قبولها منهم انتهاء. فهو الذي يزين لهم في نفوسهم التوبة ويحببهم فيها، ثم يتفضل عليهم ثانيا فيقبلها منهم، فله سبحانه المنة الكاملة عليهم في التوبة ابتداء وانتهاء، فهو كثير التوبة على عباده. أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة، وابن القيم في مدارج السالكين، وابن سعدي في تفسيره. نعم.
السلام الله عليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عز وجل عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، وما أغنى عنه ماله وما كسب، كسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله عز وجل بقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله عز وجل لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجود لك ضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله عز وجل أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن
الرحيم. ذكر المصنف رحمه وفقه الله حديثين في فضل سورة الإخلاص. فالحديث الأول فيه بيان أنها تعدل ثلث القرآن، وأحسن ما قيل في هذا أن القرآن ثلاثة أثلاث، أحدها خبر عن الخالق، وثانيها خبر عن المخلوق، وثالثها خبر عما يجب على المخلوق للخالق، عما يجب على المخلوق للخالق وما يكون له جزاء. فالأول وهو الخبر عن الخالق أفردت هذه السورة فيه، فهي فيه خالصة، فكلها خبر عن الله، فصارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وغيرها يذكر ممزوجا بغيره. والحديث الثاني فيه بيان أن هذه السورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نسبة لربه، فالعرب من عادتها فخرها بأنسابها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي يعبده ما نسبه، فأبطل الله عز وجل ما يتوهمونه من أنسابهم وذكر وحدانيته، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، وبوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كانت له العبادة دون غيره.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله عز وجل هذه السورة لنفسه، آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل يا أيها قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. فالخلق مفتقرون إليه ومستغن عنه، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، مبينا أن صمدية الله نوعان، مبينا أن صمدية الله تجمع معنيين، مبينا أن صمدية الله تجمع معنيين، أحدهما كماله في نفسه، كماله في نفسه فهو السيد الذي كمل سؤدده، والآخر افتقار الخلق إليه، افتقار الخلق إليه، فهم يقصدونه في قضاء الحوائج.
نعم. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الفلق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما قل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق والصبح من شر ما خلق الله عز وجل من المخلوقات وأريد به بعضها، وكل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد مخلوقات مشتملة على شر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحديث الوارد في الغاسق الذي ساقه، وفيه الإشارة إلى القمر على إرادة كونه علامة على الليل، على إرادة كونه علامة على الليل الذي هو محل انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، فالغاسق هو الليل والقمر علامته، ووقوبه استحكام ظلامه، ووقوبه استحكام ظلامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله قوله ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يسعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن اسم النفاثات لا يختص بالنساء، فالتأنيث بالنظر إلى الأنفس التي تفعل السحر وتتعاطاه، ومنها رجال ومنها نساء. وقوله يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة بيان لحقيقة النفث، وأنه نفخ معه ريق لطيفة، وأنه نفخ معه ريق لطيفة، فليس هواء خالصا، فالهواء الخالص يسمى نفخا، فإذا صحب بريق لطيفة سمي نفثا. نعم.
السلام الله عليكم. قلتم حفظكم الله قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. قد تضمنت هذه السورة استعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا.
ما ذكره المصنف من تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، قال وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، فيه بيان حقيقة الحسد، وأنه لا يلزم فيه اقترانه بتمني زوال النعمة، فالحسد هو كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق، كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق ولو لم يتمنى زوالها. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. فإذا قرنت بتمني الزوال صار حسدا أشد وأشنع وأبشع.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ واعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس، وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس هو المتأخر المندفع. إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامع نفسه ولمن شاء الله عز وجل من خلقه. صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه والمشايخ والمسلمين في الثامن من شوال سنة 330 بمدينة الرياض، حفظه الله دارا للإسلام والسنة.
آمين. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الناس المتضمن بيان حقيقة الوسوسة، أنها تحسين الشر وتقوية إرادته، تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو الحبس والمنع، والتثبيط هو الحبس والمنع. والمذكور في هذه السورة من المأمور به في دفع كيد الشيطان هو الاستعادة منه، فإذا استعيد منه اندفع كيده. والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة يرجع إلى ثلاثة أصول، والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة يرجع إلى ثلاثة أصول، أولها الاستعاذة منه، وهذه سنة، الاستعاذة منه وهذه سنة، والثاني لعنه، لعنه وهذا جائز، وهذا جائز، والثالث الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، وهذا مكروه كراهية شديدة، وهذا مكروه كراهية شديدة، كالجاري على ألسنة الناس من قولهم الله يقطع شيطانك أو الله يقلع شيطانك أو غير هذا التي تجري على ألسنة الناس بحسب ما يفشو في كل بلد متعلقا بالدعاء على الشيطان بغير استعاذة ولا لعن، فهذا مكروه كراهة شديدة. ففي حديث أبي المليح عن أبيه لما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر فقال تعس الشيطان أي هلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، فإنك إذا قلته تعاظم حتى يكون كالبيت، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت. وإنما يقع هذا من الشيطان لدخول الزهو والغرور في نفسه أنه أضر بالعبد فيتعاظم لأجل أن العبد دعا عليه فلم يدفع عنه كيده بما هو سنة وهو الاستعاذة. فعلى الإنسان أن يتعاهد نفسه في العمل بهذه السنة عند ذكر الشيطان وهو أن يستعيذ منه. وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني إجازة خاصة وفق ما تقدم بيانه في المجلس الثاني من مجالس هذا البرنامج في شرح كتاب تعظيم العلم. بقيت من البرنامج بقية متنوعة الموارد، من جملتها أن نقرأ كتاب نجم المنبهات في ختم برنامج المهمات، وهو كتاب يشتمل على إرشاد وتوجيه يتعلق بالعلم، جعل شرحا لمنظومة لطيفة وصيغ في سياقة واحدة جمع فيها بين النظم والنثر. تعطوني نسخة. نشرع بإذن الله في قراءة هذا الكتاب نجم المنبهات عند ختم المهمات بما يتيسر قبل أذان الصلاة. قلت فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في الأولى والآخرة، عظمت منته وجزلت عطيته، جعلنا مسلمين ورزقنا البيان والتبيين، وصلى الله وسلم على خير رسله وصفوة خلقه المبعوث رحمة والمملوء حكمة عبد الله محمد وخليل الرحمن أحمد، صلى عليه ربه مع سلام يتبع، وعلى آله وصحبه أجمع. الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. أما بعد، فإن المرء مفتقر إلى صاحب يأنس به ويأوي إليه، لأنه مدني بالطبع إنساني النزع. ومن الجاري بين العرب قولهم لولا الوئام لهلك الأنام، أي لولا انتفاع الخلق بعضهم ببعض وقيام سوق المؤانسة والمنفعة بينهم لهلكوا، وأنفع الأصحاب صادقهم ممن يرى لك من الحق مثل ما ترى له، وذلكم هو المؤمن، فإن الله جعل المؤمنين بعضهم لبعض أولياء يبسطون فراش الرحمة ويمدون يد العون. وبالصحيحين من رواية آل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواياه من حديث أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى، وفيهما من مسموع النعمان بن بشير رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واللفظ لمسلم: فمن كان مؤمنا فهو الحقيق بالصحبة، وبالنهي عن صحبة غيره ثبت الحديث النبوي عند أبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن جوامع وصف الصاحب التي لا توجد إلا في المؤمن ما أوصى به علقمة بن لبيد ابنه قال: يا بني، إن زعتك نفسك إلى صحبة الرجال فاصحب من إذا صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن مرت بك بلية مانك، أي أعانك. اصحب من إن قلت صدق قولك، وإن أصبت سدد صوابك. اصحب من إن رأى منك ثلمة سدها، وإن بدت منك نعمة عدها، وإن مدت يد إليك بفضل مدها. اصحب من لا تختلف عليك منه الطرائق. رواه أبو بكر الأنصاري في أحاديث الشيوخ الثقات. وقال ذو النون المصري: بصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القرين الصالح، إن نسيت ذكرك، وإن ذكرت أعانك. رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. وإنما اختير للمؤمن أن يصحب مؤمنا، لأن الصاحب ساحب، والزميل مميل، والطبائع سراقة، والناس مجبولون على التشبه. فالمرء يركن إلى دين خليله ويقتدي به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده حسن. قال الخطابي في كتاب العزلة: معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. وفي ديوان الشعر الفائق مبنى ومعنى قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الأصمعي قال: لم أر بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي فذكره. ومن صحبة المؤمنين الصحبة في العلم، وهي ثلاثة أنواع. أحدها صحبة الشيخ للشيخ، وهي المنعقدة بين من فتح الله عليهما في النفع بالعلم وإفادة الطالبين إعظاما للعلم، بتأكيد أنه مع الإخلاص والصدق من أعظم أسباب المحبة وموجبات المعونة بين أهله. ثانيها صحبة الطالب للشيخ المعلم له، وأكملها صحبة العطوف منهم، ممن إذا صحبه الطالب نفعه صبورا على تعليم الخير، يتألف الخلق عليه دون دعوة إلى نفسه، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، ومع كونه كبيرا في العلم والسن فقد ربح البيع. ثالثها صحبة الطالب للطالب، والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، إذا كان رابطها الفضيلة وداعيها الإفادة. وملاك صحبة المتآخين في العلم شيوخا وطلابا، اللطف الجامع بين الرفق ومعرفة الأصلح في نيل المراد، فإذا رأى ما يسر صاحبه لم يغره، وإذا وقعت منه هفوة لم يضره، بل بيّن له جادة السلامة بيانا يدركه صاحبه بلا خلط أو خبط. فالملاطفة في معاملة الصحبة الملاطفة المنسوجة في أبهى صور البيان مما تقوى به صحبتهم في العلم وتدوم. وبعد، إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لوثاء أو تعسف. والملاطفة الصادقة عمادها النصيحة، ومفتاح النصيحة الإخلاص، وتحريمها الصدق، وتسليمها الفرح ببذلها. فالنصح من مواثيق الرسالة وعقود النبوة، والتباع لا يخرجون عن الاتباع، فيدينون لله بالنصيحة ويتوقون رزية الفضيحة. مفتاح نصحهم الإخلاص لله، فلا يريدون من الخلق جزاء ولا يرجون منهم وفاء. غايتهم إرضاء الخالق في نصح المخلوق، وتحريمة نصحهم وتحريمة نصيحتهم الصدق، فإذا أخذوا في النصيحة أسقطوا حقهم ومنعوا نفوسهم حظوظها وملأوا قلوبهم مفروضها، فإذا أدوا نصيحتهم في وقتها وفرغت قلوبهم من سردها خرجوا منها مسلمين باكتمال بذلها. ومن السبل المبلغة إلى النصيحة نسبة المرء غيره إليه بالأخوة، فلسان مناداتهم يا إخواني، لأن المؤمنين إخوة. ومن محكم التنزيل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فمتى كانت النصيحة خالصة لله بكونها فيه وصدق الإخاء قام يخطب داعيه، فإن من جوامعها الحض على طلب العلم بلا تواني. نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني، وإنما عظمت النصيحة بالحض على طلب العلم لأنه بعد النبوة أشرف المقامات، وبه يدرك العبد في الدارين أجل الغايات، فبضاعته مباركة وتجارته رابحة وفضائله جمة في الدنيا والآخرة، وبراهين الخبر المذكور مسطرة في الكتاب المنزل والحديث المأثور، يطول عدها ويتطاول مدها، وفي تآريف الأوائل والأواخر المصنفة في فضائل العلم ما يقيم البينة ولا ينبئك مثل خبير. والفاضل من المقاصد المرادة يؤخذ بالبدار ويلاحظ بالعناية، عملا بالوصية النبوية المسندة عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فالتواني يبعد التهاني ويفتح على صاحبه باب العزاء عند الأتقياء، لأنه يحرم كثيرا من الخير تفوت به المطالب السامية وتحجب المقامات العالية. ومن الجاحظيات المشكورة قوله التواني يوجب الحسرة والحزم يوجب السرور، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وفي معناه قول ابن القيم من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار العسرة والندامة، وعقد هذا شعرا ابن زكري الطرابلسي في أرجوزته الوعظية، وأقرب الناس إلى الحرمان من قطع الأيام بالأماني. وحقيقة التواني تثاقل العبد عما ينفعه بعد الإمكان، وتقاعده حتى يصير المقدور عليه في خبر كان، وليس ذلك من الرفق كما يزعمه البطالون في شيء. قال ابن القيم في الروح: فالرفق شيء والتواني والكسر شيء، فإن المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها، والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة، وجلابة التواني بوارق الأماني. قال يحيى بن معاذ: لا يزال العبد مقرونا بالتواني ما دام مقيما على وعد الأماني، رواه البيهقي في الزهد الكبير. وفي ترجمة سعيد بن سلام القيرواني من السير الذهبية قوله: من أعطى الأماني نفسه قطعتها بالتسويف وبالتواني، فأخرج نفسك من كتيبة التواني وحلق بها في مصاعد السمو الفوقاني. أنشد أبو السعود بن محمد الحنفي لنفسه في قصيدة طويلة أوردها صاحب الشقائق النعمانية: قوض خيامك وارتحل من سوحهم، ودع التواني لا تحين تواني، سر في فضاء العالم العلوي كم هذا الجثوم بعالم الجثمان. ومن النصيحة في أخذ العلم لزوم التأني وتجافي زلة التمني، فمن تأنى نال ما تمنى، ومن تعجل زلت قدمه، فرب من كسرت وانقطع في الطريق. فما أحسن تتميم ما سبق من المنبهات المبثوثة بقول منشدكم: وتلزموا في أخذه التأني وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال مدونه تساقط الرجال، ومن يكن معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل. ومطلع حسنه في الوصية بالتأني والتحذير من التمني. ومن مفاريد الترمذي الحسان دون بقية الستة حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، والحجة في لزوم التأني في طلب العلم وترك العجلة قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. والناس في أخذ العلم طائفتان، فمنهم من يسير في تحصيل مطلوبه بالتأني متريثا، والتريث الإبطاء، والممدوح منه المقترن بالعقل والعمل فيفضي به سيره إلى نيل مطلوبه الذي تساقط الرجال دون بلوغه. ومنهم من تأخذه العجلة وتغلبه سكرة الوصول ونشوة المأمول فيحيد عن الطريق ويخرج عن جادة التعلم، فتلحقه الأسقام وتمجه الأفهام فينحل عوده ويضعف أيده، هزيل العلم كعظم لا لحم عليه أو شجر لا ثمر فيه. وعاقبة العجلة وخيمة: لا تعجلن لأمر أنت طالبه، فقلما يدرك المطلوب ذو العجل، فذو التأني مصيب في مقاصده، وذو التعجل لا يخلو عن الزلل. ومن المحذور المحظور زلة التمني بتحديث النفس بالمطلوب دون بذل الجهد في تحصيله، فإن المفلس يتسلى بالأماني ويسترسل معها، فيبحر خياله وهو محبوس في قيد الأوهام، لم تترقى نفسه للمعالي ولا بلغ مقصوده من العوالي، فكره في مركب الربح شارد وقلبه على ديوان الخسارة وارد. قال علي بن محمد الصائغ: من فساد الطبع التمني والأمل. ومن النفحات النجدية في الحقائق القلبية بديعة فيصل آل مبارك في تحقيق الفرقان بين التمني والرجاء، أن التمني يصاحبه الكسل والرجاء يبعث على صالح العمل. وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء، تجيء بملئها طورا وطورا، تجيء بحمأة وقليل ماء. ومهيع التعليم المطلوب إقامة النفوس عليه لا يخفى على باحث حثيث أو ناهض مستغيث، وهو تلقي أصول العلوم المدخرة في أمات المتون في أنواع الفنون حفظاً وفهماً. ومن بدائع المقترحات في تسمية الأشياء بحقائقها كتب الجادة عند متأخر العراقيين، يعنون بها قوام العلوم من المتون الجديرة بالأخذ حفظاً وفهماً، فالآمر بخير لكم هو الدال عليها، فلتدرسوا من المتون ما اشتهر، فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر، فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهورة يزيده أن يعلم المستورة. فالنافع من متون العلم مشهورها الذي جرى عليه العمل في تلقين مسائل العلوم، وشهرتها نسبية، فللمشارقة ما لهم وللمغاربة ما لهم، وما اختص به قطر منها فهو لأهله. والموفق من هدي إلى تقديم الفاضل فيما وقع فيه التشارك. ومن مثله اختصاص المشارقة وطائفة من المغاربة بنظم العمريطي للورقات في الأصول، واختصاص كثير من المغاربة بنظمها للكنتي، وثانيهما أحسنهما وضعاً وأتمهما لمقاصد الورقات جمعاً. ومن جال في بلدان المسلمين أصاب المعين، ومثل هذا إن عقل فنعم المعين. فمن أراد حيازة العلم الأتم فليلزم الجادة المعروفة في أخذه، بيد أن المشيد بها المجتهد في نفع الخلق بتشييدها ينبغي له أن يحذر من حصرها بالمشهور، فربما كان النفاع غير مشتهر لما حكم به الله من تقلب الدول وتغير أحوال البلدان في العلم. ومن أحاط بالمشهور زاده علمه بغيره. ومن شواهده عندي الأرجوزة المئية في السيرة النبوية لابن أبي العز، وحسن البيان في نظم مشترك القرآن للأبياري، ونظم الموافقات وثمار المزهر كلاهما لماء العينين الشنقيطي، ونيل المنى في نظم متن البناء للكوهجي وألفية البلاغة لآلي التبيان لأستاذي حسن بن عبد الرزاق. ومن رتب أخذ العلم شيئا فشيئا متدرجا تخرج، وترك غيره متخبطا يتفرج. ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج. وحقيقة التدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، ثم الترقي إلى ما بعدها مع الميل حينئذ عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن أعرض عن التدرج أضر بنفسه وفوت عليها نيل العلم، ولحقه الغبن لا محالة، وإن كان داعي إعراضه تكبره ورغبته عن مشاركة من يراهم دونه فيما هو له أنفع، فهو شيطان في صورة إنسان، لأن في فعله استنكافاً عن العبادة المأمور بها وملاحظة لطغيان نفسه المأمور بقهرها. وهذا آخر المقروء من هذا الكتاب قبل صلاة العشاء، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، ونلحق به ما ييسر الله به إلحاقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.